أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: آداب اللباس. وهذا هو آخر فصل في سلسلة الآداب. قال: أولا، فوائد اللباس. الفائدة الأولى: الزينة، كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن نية التزين هذه ليس فيها إشكال، بالعكس، إن الرجل يحب أن يلبس حسن، أليس كذلك؟ الرجل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يلبس حسن، فهل هذا من الكبر؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال. إذن لبس الطيب من اللباس لغرض التزين به، لكن هذا الغرض لا يكون فيه شبهة العلو. في ناس كده، يعني هو يجيب لبس معين، ماركة معينة أو شكل معين، علشان يتعالى على الناس. إنما إن هو عايز يلبس حلو يبقى شكله كويس، دي ما فيهاش مشكلة، بل بالعكس، إذا أراد أن يكون جميلا فالله يحب أن يكون المؤمن جميلا. وثيابك فطهر، يبقى يجمع ما بين جمال الظاهر وجمال الباطن، يجمع ما بين الأمرين. هذا الغرض لا إشكال فيه من هذه الناحية، لكن قد يدخل الفساد من جهة أخرى، إن هو عايز إرادة العلو أو الشهرة. هيجي بقى معانا في الضوابط الخاصة باللباس، ألا يتخذ لباس شهرة، يلبس حاجة وشكلها، يبقى احنا مثلا قاعدين هنا في مصر ولنا شكل معين، فيجي يروح جاي لابس ملابس المغاربة، يلبس برنس ويعمل كذا ويقول لك اهو، ويطلع بقى يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لبس البرانس وعمل كذا. هو مش واخدها كده خالص، هو واخدها يعني ايه، لباس شهرة، عشان الناس يعني يبقى هو شكله ملفت قدام الناس كلها، يبقى هو شيء مميز عن الناس. هذا لباس شهرة وهذا منهي عنه، مفهوم؟ يبقى وهكذا في أشياء كثيرة جدا تيجي تسأل: ليه بيعمل كده؟ ليه بيتخذ هذه الملابس؟ يعني يريد التميز بشيء. يبقى إذا كان هذا اللباس بغرض الزينة فهذا شيء محبب مندوب إليه في الشرع. لاحظوا في الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ألا تستغربون لماذا نادى بيا بني آدم؟ لماذا؟ ما قالش ليه يا أيها الذين آمنوا، ده بيقولكم عند كل مسجد. ليه قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وما ناداش وقال يا أيها الذين آمنوا؟ وليه خص الزينة عند كل مسجد؟ يفسرها قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بيذكره بأصله، فيجمع ما بين إن الزينة ها هنا أول حاجة تبقى فيها ستر للعورة، ده شيء. تاني حاجة إن الزينة الحقيقية التي ينبغي أن يتحلى بها المرء هي إيه؟ حلية التقوى، زينة التقوى، انه ما تهتمش قوي بالظاهر، مش قوي، لا تسرف في النظر واجمال الظاهر، هناك باطن ينبغي ان تهتم به. فلهذا نادى بهذا النداء، يذكره باصله: خلقت عريانا والله عز وجل هو الذي كساك. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى كمان يختص بذلك إن هو إذا ذهب إلى المسجد يبقى يلبس أفضل ثيابه ويتأكد ذلك في حضور مجالس العلم وفي شهود صلاة الجماعة ويتأكد في شهود صلاة الجمعة، فمن السنة أن يتخذ لها أفضل ثيابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. يبقى خدنا الفائدة الأولى إيه؟ الزينة. الفائدة الثانية: ستر العورة، كما قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. طيب، يبقى الفائدة الثانية مكملة للفائدة الأولى. احنا قلنا معنى الزينة، المفسرون أدخلوا فيها معنى ستر العورة. ستر العورة ده بقى يخليك ايه تفتكر معنى تاني. عشان كده قال لباس التقوى، يعني انت كلك عيوب وكلك نقص، فكما انت تحتاج الى ستر عوراتك الظاهرة، فانت تحتاج الى ستر هذه العورات الباطنة، ولن تستر الا بالتقوى. فهمت؟ يعني علشان ربنا يسترك ويحفظك كلنا عورات، فايه اول حاجة تتذكر هذه العورات الباطنة كده. قال ولباس التقوى ذلك خير. دائما ابدا الله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، وانما ينظر الى قلوبكم. دائما ابدا يلفت في كل شيء الى الاهم، الاهم قلبك، اهم ما تملك، اعظم ما تملك قلبك، الذي هو محل نظر الرحمن، الذي هو مستودع الايمان. يبقى اهم حاجه تملكها في حياتك قلبك، ده اللي ربنا ناظر اليه دلوقتي. مش مهم انت مين، شكلك ايه، كل ده لا يساوي عند الله شيء. اذا كنت انت ملك الدنيا بما فيها، من انت؟ ايه الدنيا عند ربنا؟ جيفه قذره لا تساوي عند الله جناح بعوضه. انما قلبك ده اللي هو محل للايمان، الايمان ده لمعرفه الله سبحانه وتعالى ابتداء، فيبقى اعظم ما تملك. عشان كده دائما ابدا يلفت النظر الى الاهتمام بالباطن اكثر من الاهتمام بالظاهر. هما وجهان لعمله واحده، اصلاح الظاهر يؤدي الى اصلاح الباطن، واصلاح الباطن يؤدي الى اصلاح الظاهر. ازاي؟ هات الدليل. الدليل انه ابتدأ صرح الايمان من الاسلام في حديث جبريل، وحديث جبريل بيقول اعمل الظاهر في الاسلام. الاسلام ايه؟ الشهادتين، الصلاه، الصيام، الحج، الزكاه، دي كلها اعمال ظاهر. لكن النقله الثانيه ان تؤمن، تصدق، التصديق ده اعمال باطن. يبقى ده بيؤدي الى ده، يبقى اصلاح الظاهر بيؤدي الى اصلاح الباطن. طيب وايه اللي بيخلي العكس؟ ما هو قلنا الايمان قول وعمل، تصديق بالجنان وعمل بالاركان. هو ايه اللي هيظهر ان انت فعلا مؤمن؟ لابد انه يصدقه عمل، فعمل ده يعني ظاهر. فاذا اصلحت الظاهر يبقى ده دليل على انه في حاجه جواك. شفتوا بتروح وتيجي ازاي؟ يبقى اصلاح الظاهر يؤدي الى اصلاح الباطن، واصلاح الباطن يظهر بصلاح الظاهر. جميل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فامتن الله علينا بأن كسانا وحفظنا ورعانا حتى لا تظهر عوراتنا. ولذلك يشدد الشرع في تتبع عورات المسلم سواء هذه أو تلك. لما جينا في الاستئذان وقلنا إذا نظر إلى بيت الرجل له أن إيه؟ يفقأ عينه كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك. ليه؟ إن هو لو واحد اطلع على بيته وهو جالس راح ماسك بشيء وفقأ عينه، ويبقى ما عليهوش أي غرم حتى لو عينه دي راحت، إنه لا يجوز له أن يطلع على داخل البيت ده. شوفوا قد ايه التشديد فيه، علشان ما لا ينظر الى عوره، لا ينظر الى، لعله ينظر الى زوجته في موضع لا يحبه احدا ان ينظر اليها فيه، او ان يكون هو متخفف من ثيابه في بيته مستور داخل بيته، فاذا نظر اليه هكذا. كذلك ان يتتبع الانسان عورات اخيه، ويبتدي بقى يشوفه وقع في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يخبره عن رجل وقع في الزنا، قال هلا سترته بثوبك؟ يعني كنت لو كنت شفته كنت سترته بثوبك، يعني استره افضل. الستر اولى، الستر مقدم، ان الله ستير يحب الستر، سبحانه وتعالى الحي الستير. لذلك يشدد من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ولو في جوف بيته. اللي هو بقى يتصيد للناس عوراتهم ويفضحهم، ويقول ده فلان الفلاني ده كان بيعمل كذا وكان بيسوي كذا، انت ما شفتوش زمان كان بيعمل ايه ده. وكذلك فستر العورات الظاهره والباطنه. الامر الثالث في فوائد اللباس انه وقايه مما يضر من حر او برد ونحوهما، لان الله سبحانه وتعالى قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. زي ما الناس تستظل اوقات الحر ببعض الاشياء، ويحط مثلا شيء فوق راسه قلنسوة او شيء يعني ليتقي به الحر، وأحيانا كذلك يتخذ ملابس من صوف أو من جلد أو نحو هذا حتى تقيه البرد. وها هنا من أساليب إيجاز القرآن، فإن الله عز وجل لم يذكر البرد، وإنما قالوا هذا من باب أولى. فكما قال: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم البرد، من باب أولى. إذا كان الحر اللي هو بيتخفف منه من الثياب، يبقى من باب أولى أن يتخذ سرابيل تقي الإنسان من شدة البرد، وسرابيل تقيكم بأسكم. هذه فوائد اللباس، قلنا الزينة، ستر العورة، الوقاية مما من حر أو برد. ما شرعه الله عز وجل لبني آدم من اللباس؟ تقدم قول الله: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله، وقال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالله عز وجل أباح لنا التزين دون إسراف أو مخيلة، كما سيأتينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اللباس. بدون ذلك الأصل في اللباس الإباحة، ليس في الإسلام نعم لباس معين محدد، لكن كان صلى الله عليه وسلم يرتدي القميص، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وكان يحب البياض، لكن ليس لم يتخذ في الإسلام ملابس بهيئة معينة، لكن وضع الضوابط في هذا اللباس، إنه البس ما شئت لكن بشرط أن كما سيأتي. ما يبقاش بقى هذا محدد لعورة، ما يكونش بقى من ملابس شهرة، ما يبقاش يلبس الرجال ملابس النساء والنساء تلبس ملابس الرجال، ما يكونش هذا من لباس الكفار، يبقى شعار للكفار. تيجي انت مثلا تلبس اسود في اسود كده زي ما يلبس القساوسة ويبقى الرهبان ونحو هذا، وانت تلبس زيهم، لا يجوز. وهنفس الامر في بعض الحاجات اللي هي يحاكوا فيها المغني بقى فلان واللي مش عارف ايه وايه، لا ينبغي ان يحاكى الفساق، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهكذا من ضوابط. وجدت هذه الضوابط، وجدت هذه الضوابط، البس ما شئت. هتلبسه بقى تلبس بشكل معين، قصة هذا اللباس بشكل خاص، البس ما شئت لا إشكال. وسيأتينا هذا بتفصيل. أفضل اللباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وكأن في هذا إرشاد لمعنى دائما أبدا يريد من البياض، دائما هو رمز النقاء، مش كده؟ حتى احنا نقول بالمعنى ده، نقول قلبه أبيض، قلبه أبيض صافي، فهو نفس المعنى. احنا ندندن حوله من أول هذه الجلسة، ألا وهو إنه دائما أبدا إصلاح الظاهر يؤدي إلى إصلاح الباطن. فهو أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض، وكأنه يرشده إلى أن يصفي ويطهر قلبه ليكون صافيا طاهرا نقيا. البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها، أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يلبسها الحبرة. والحبرة ثياب من قطن محبرة، أي مزينة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إيه؟ يحب الملابس القطنية هذه، ويحبها أنها تكون إيه؟ بيضاء، ويحب كذلك أنها تبقى فيها كده إيه؟ فيها زينة، يعني زي ما هو احنا بقى نعملها بقى كده الازرار كده الشكل كذا مزينة. كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة، وهذا الحديث متفق عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، والذي نسميه نحن الجلباب، ولكن الجلباب هذا يعني يطلق على عبايات المرأة، يطلق هكذا الجلباب، جلابيبهن. الجلباب يطلق على ملابس النساء لا على ملابس الرجال، لكن يعني باتخاذ العرفي الناس بدأت تقول بتسميها جلابية، لكن هو اسمه لغة القميص، فما نتعرف عليه نحن الآن باسم الجلباب للرجل اسمه القميص. كان هذا أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن دائما أبدا نقول أنت تحب، إذا كنت تحب فأنت تحب ما يحبه حبيبك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ده، فأنت ده يبقى أحب الثياب إليك، أحب حاجة، حتى ولو أنت واخد على أنك تلبس عادي يعني قمصان وبنطلونات وتلبس كذا وتلبس كذا، بس الأحب إلى قلبك الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الحب يعني. يعني الآن ليس مقام التفصيل، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيتقال بقى دي سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتخذ هذه من سنن العادات ولا تدخل في مقام الندب؟ لا، إذا أردت في مثل هذا ادخلها من هذا الباب، باب المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أراك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا أراك كنت تحاكيه، لو النبي صلى الله عليه وسلم وسطنا دلوقتي ولابس ويلبس قميص كل الدنيا تلبس كده صح؟ اعتبر ذلك حتى وإن تغير الزمان والمكان، فما هو حبيب إلى رسول الله ينبغي أن يكون حبيبا إليك. يقول موضع الإزار للرجال والنساء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم، يعني موضع الإزار، إلى أين ينتهي الإزار؟ تعرفون الإزار اللي هو لما في ملابس الإحرام بيبقى الجزء العلوي بنسميه رداء والجزء السفلي بنسميه إيه؟ بنسميه إزار. يختلف عن البنطال، يختلف عن اللي احنا بنقول عليه بنطلون، يعني يختلف عن البنطال هذا أو يتقال عليه بقى السروال، هذا يسمى سروالا. إنما التاني الإزار اللي هو يتخذ هكذا كما حال الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. طيب، أولا يبقى أفضل شيء أن تلبس تحت القميص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، ولكن صار هذا ليس متعارفا عليه بيننا، لكن هذا فعله. تلاقي الكلام ده في البلاد الخليجيه اكثر، ان هم يلبسوا الايه، يلبسوا الازار تحته. الجماعه الباكستانيين بالذات تلاقيهم يلبسوا دايما الازار تحت القميص، فهذا الافضل، دي هيئه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لبس هو يعني ربما يرتدي السروال، وايضا هذا وارد، السروال يرتدي السروال على اساس ان هو يبقى استر لعورته ويبقى اسهل بالنسبه له في الحركه. طيب يبقى ابتداء يتخذه إلى نصف الساق، ولا حرج إلى أن يصل إلى ما فوق الكعبين. ما بعد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار، وقال من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، يعني تكبرا وخيلا. الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، فجمهور العلماء على أن من جر إزاره أي ما كان تحت الإزار فهو مكروه لا محرم، على إن الحديث فيه تشديد، وذهب البعض إلى أنه ده هذا قول. القول الثاني قالوا بل هو كبيرة من الكبائر ولم يقيدوا، هذا قالوا بإطلاق، إذا كان إزاره، إذا كان سرواله يتعدى ما بعد الكعبين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو في النار، وهذه من صيغ المشدد فيها شرعا. رد الفريق الأول وقالوا أترون مثل هذا يحدث لأنه يعني أنزل مثل هذا من ثيابه؟ لابد أن تكون في هذه علة، وقد أتت النصوص بهذه العلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره بطر. وفي حديث أبي بكر حينما كان يتعاهد إزاره وكان كلما تعاهده ينزل عن كعبيه، فشق ذلك على أبي بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن تفعله خيلاء. قالوا فإذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالخيلاء. رد الفريق الآخر وقالوا هذا خصص به أبو بكر، ائتنا بشهادة تشهد لك بأنك لست ممن تفعله خيلاء. النبي قال هذا لأبي بكر، فمن كان لا يفعله خيلاء كأبي بكر وذكر ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من الحديث، لكن هذا اختص به أبي بكر. رد الفريق الأول وقالوا كيف يختص به أبو بكر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له كما ورد في بعض التخصيصات الأخرى انه يخص يقول له مثلا زي الرجل الذي كان في شأن الأضحية قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو سيطلع جزع، يطلع ابن 6 أشهر المفروض يطلع في ابن سنة، فقال تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك. فلما قال له لا تجزئ احدا بعدك يبقى خصصه، يبقى كده ايوه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خصصه، انما في قصة ابي بكر لم يخصصه، قال لست ممن تفعله خيلاء. يبقى فهمنا انه الحديث مقيد، عشان كده جمهور الفقهاء ذهبوا الى القول بالكراهة. ليه قالوا بالكراهة؟ قالوا اصل انت للمعنى ده بقى، يعني اصل انت ممكن تقع في الحرمة دون ان تدري، فاحفظ نفسك وابعد وابتعد. بس هي الفكرة كل القصة دي انا بقولها علشان قضية الانكار، الخلاف سائق في المسألة. نعم الخلاف سائق في المسألة لان اختلف الفقهاء فيها، هل هذا يدخل تحت طائلة الكبائر ويدخل تحت الذنوب الشديدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ثم في الحديث هاهنا إشارة أخرى إلى التشديد، قال من جر إزاره بطر لم ينظر الله إليه. بصوا الفريقين ينظروا للحديث إزاي، الفريق اللي بيقول إنها مكروه هيقول لك ما أسفل من الكعبين في النار فهو في النار، ثم أكد على المعنى. التانيين يقولوا لا، ده اللي ما كان من الأسفل من الكعبين في النار ده حكم، ده حكم كده مطلق، واللي يعمل كده ويزيد عليها خيلاء ده كمان بقى لا ينظر الله إليه. شفتوا الخلاف؟ أنا بس عشان الإخوة بيحصل إيه لغط كثير حوالين المسألة ويبتدي يعني يشدد جدا في أمر الإرخاء هذا، نقولها من باب النصيحة ونقول له يعني احفظ نفسك وريح دماغك من الموضوع على اساس ان انت ما تخشش في الكراهة اذا ادمنت مثل ذلك، يمكن تقع في الحرام فابعد عن هذا الامر. فهمتم؟ لكن ينبغي ان نعرف ان الامر فيه سعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من جر ثوبه خيلاء، اجي بطر والناحية التانية خيلاء، لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. يبقى الأمر ده يخص الرجال لا يخص النساء بطبيعة الحال، بل المرأة مأمورة بأن تغطي ظاهر قدمها، ظاهر القدم. والفقهاء مختلفون إذا أظهرت ظاهر القدم هل تصح صلاتها أم لا، اختلفوا في مثل ذلك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فقال المرأة عورة، إذن ده الأصل إن كل ما فيها عورة، إلى أن يثبت الدليل بجواز أن تكشف يدها أو وجهها داخل الصلاة، فلم يأتنا دليل بأنها تظهر أو تكشف ظاهر القدم. بعض الفقهاء ترخص في المسألة وبعضهم شدد جدا فيها وأخرجها، اعتبر أن صلاتها غير صحيحة. إذا كانت المسألة فيها تجديد ذلك فينبغي أن تعلم النساء هذا الأمر. قالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. انظر إلى أمنا سلمة وحياؤها وإرادتها للستر، قالت لا 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 ما ينفعش كده، شبر ده، شبر ده يخليها برضه تنكشف ظاهر قدمها. قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليها، والذراع نحو الشبرين تقريبا الذراع، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزدن عليه. طيب ما جاء في الإسبال من الوعيد؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال، انظروا بقى الإسبال هيبقى في ايه، في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يبقى عندنا 3 حاجات، الإزار والقميص والعمامة، إنه إذا أرخاها جدا عن المعتاد هذا أيضا يدخل تحت ذلك. بعضهم كان يعمل بقى العمايم كده وتسيبها بقى وراه خالص طويلة جدا، في بعض الناس يصنعون ذلك، بس يمكن ده مهجور عندنا يعني. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشدد فيه في الإزار وفي القميص والعمامة. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب. أما المسبل وهو محل الشاهد، المسبل لإزاره، والمنان قال الله: ولا تمنن تستكثر. المنان هذا الذي يمن على صاحبه بشيء قد فعله له، يأخذ بقى يقول له: أنت، أنا عملت لك وأنا سويت لك وهكذا. والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب، الذي يروج سلعته: والله العظيم واقف علي بكذا، والله العظيم كذا، والله العظيم مش هتلاقي أحسن منها. اللغو قد يأتيه لغوا، لكن هو يتعمد مثل ذلك لترويج السلعة، انه يقعد يقول له: والله دي مش هتلاقي، مش عارف كذا وكذا وكذا. لكن لو جرت على لسانه لغوا: والله ان شاء الله تنفعك وكده، يعني مش قاصد ان هو يروجها بذلك، انما يقسم لترويج السلعة بحلف كاذب. فهذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لان هذه الصيغة من صيغ الوعيد الشديد: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ولا يزكيهم. أي وعيد أشد من ذلك؟ فهذه من الكبائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. أخرجه البخاري. وقد تقدم معنا هذا الخلاف الواقع بين الفقهاء في هذه المسألة. المنهي عنه من اللباس والفرش. نحط بقى الضوابط، الضوابط: لا تصنع مثل هذه الأمور، ينبغي أن تبتعد عنها حتى لا تقع في دائرة الحظر. أول شيء، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أولا، لا تلبسوا الحرير، هذا خطاب عام، لكن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي والنسائي يبين أن هذا الخطاب للرجال دون النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. يبقى المحرم في شأن الحرير هذا للرجال دون النساء. انظروا في الحديث المتفق عليه، حديث عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. بعض أهل العلم توسع في هذا الأمر وقال: هكذا أبدا القاعدة مضطردة، فكل من وقع في محرم في الدنيا قد يسلب منه هذا الأمر في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وقال: من لبس الحرير يعني في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. تبقى صعب أوي يعني. فالذي وقع والعياذ بالله مثلا في الزنا، هل يحرم بذلك الحور؟ والذي وقع في كذا وكذا من المحرمات، يبقى يتحرم بقى النعيم الآخر إلا إذا تاب. بعضهم يعمم الأمر أن القاعدة مضطردة هكذا، كل من ارتهك شيئا من هذه المحرمات في الدنيا يحرمها في الآخرة إلا إذا تاب. يعني حتى هذا الحديث يحتاج التقييد إلى ذلك، أنه اللي لبسه في الدنيا في الحرير هل سيمنع منه، يمنع منه حتى لو تاب؟ لا، إذا تاب خلاص يبقى يرجع الرصيد إلى الصفر، رصيد السيئات هذا، فيرفع عنه هذا الوزر. أما من مات ولم يتب إلى الله من هذه الذنوب تعيينا، يعني تاب توبة مجملة، ما كانش بيصلي بقى بيصلي، ما كانش بيعمل كذا بقى بيعمل كذا، لكن لسه برضه بيحب يلبس الكلام ده أو يعمل الحاجات دي، فمثل هذا يحرمها والعياذ بالله في الآخر. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، تقدم معنا هذا الحديث بالأمس، كان منها عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق والمياثر الحمر وكل هذه الدباج والقصي والاستبرق هذه أنواع من الحرير، كلها أنواع من الحرير كان متعارف عليها عند العرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هؤلاء الظلمة وهذا عقابهم. ثم قال: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا من أشد الوعيد الوارد في التبرج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المتبرجات، قال: هن المنافقات، المتبرجات هن المنافقات، فالتبرج نفاق. وسوف نتوسع في آخره هذه الجلسة عن معنى التبرج حتى نستكمل هذا البحث ليتم الأمر الخاص بأدب اللباس. لكن ها هنا الإشارة في هذا الحديث دل على أن التبرج كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم فيه بالنار. ليس هذا فحسب، بل قال إنهم لن يجدوا ريح الجنة حتى ولو كتب عليهم النار، ثم بعد ذلك أدخلوا الجنة فإنهم لا يجدن ريح الجنة. هكذا يحرموا من هذا الأمر، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مكسيرة كذا وكذا إلا إذا تابوا بطبيعة الحال. فمن ماتت على هذه الكبيرة العظمى فهي على خطر عظيم. الكاسية العارية، شأن نساء المسلمين في هذا الزمان، كاسيات عاريات. بعضهم قال كاسيات من اللباس، عاريات كذلك، يعني أن ثيابها شفاف، ثيابها يجسد عورتها، فهي في الظاهر كاسية وهي في الأصل عارية. ولعل هذا لم يكن يعني يخطر على بال أحد أن يكون ما يحدث في زماننا هذا. ما مميلات، فإن الشيطان كما في الحديث إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان فإنه يغوي بها الناس، فهي مميلات مائلات، هي ضالة ومضلة والعياذ بالله. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هي بقى تسريحات الشعر اللي بيعملوها دي كسنام الجمل، أسنمة البخت المائلة كسنام الجبل هكذا. وبعض الناس يعني يمسك في هذا الحديث ويقعد يقول لك يعني بالتقييدات دي، لا مش بالتقييدات دي، ده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال. وتيجي واحد تقول لك انا ما بعملش اصلا التصريحه دي، انا بعمل تصريحه شعر تاني، لان النبي قال رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، فما نعملش الحاجات اللي بيعملوها الاسد واللي مش عارف ايه والحاجات دي يعني. لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا نوه به على البقيه، هذا من اطلاق الجزء واراده الكل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذا النهي هنا يعني أن لا يلبس ملابس الكفار. يبقى احنا معانا لغاية دلوقتي ايه المنهي عنه من اللباس؟ الحرير بالنسبة للرجال، تاني حاجة كله بقى انواع الحرير، الحرير والدباج وهكذا، وبالنسبة للمرأة انه يكون ثيابها هكذا يصف، ومما سيأتينا تفصيله في شأن التبرج. تاني حاجة بالنسبة للرجال أن لا يرتدوا، وكذلك النساء، ثياب الكفار، ما تلبس هي بعد حتى لو كانت عباية، تلبس عباية بس العباية دي بقت شعار على الراهبات مثلا، ما ينفعش تلبسها يعني زي ما هو بيلبسوا مثلا كده ويحطوا مثلا مش عارف عزام كده في النص ولا حاجة، ما ينفعش، هي أصلا ما ينفعش إنها تعمله، بس يعني كمان مشدد عليها من ناحيتين إنها تصنع هذا لأنه من ثياب الكفار. فمن شابههم فهو منهم، يحشر معهم والعياذ بالله، لأن مشابهة الإنسان لآخر دلالة على وجود محبته في القلب، والمرء مع من أحب، وإن تشدق بغير ذلك من يتشدق، هذه أمارة. ولماذا يلبس؟ لماذا يحاكيه؟ إن لم يكن يعتز به ويفتخر به ويرى أن هذا هو المدنية والحضارة والتقدم، ودول الناس اللي عايشين وإحنا الناس اللي كذا، ويبقى فيه امتهان لدينه ولشريعته واستشعار بالذل لأنه ينتمي إلى الإسلام وإلى شريعة الإسلام. فكل هذا لا بد أن يكون مخرج لمعاني الإيمان من القلب، لذلك شدد الشرع في هذا الأمر جدا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. يبقى لبسه والجلوس عليه جميل، يبقى الشرب في آنية الذهب والفضة، ده النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها تشديد وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إيه؟ إنما يجر في بطنه نار جهنم. فيبقى كبيرة. ليه؟ قلنا بقى الكلام ده أيام الآنية، لأنه إيه؟ لأنه مدعاة للإسراف والطرف، مش كده؟ لأنه صورة من صور الطرف. إذن الطرف ده مش حاجة يعني إيه؟ ذنب صغير يعني، أو يعني مش ذنب أصلاً، ده واحد متوسع على نفسه في مباح، ده مثل هذا يشدد عليه حرام، يحرم عليه، يحرم الإسراف ابتداء ويحرم التبذير. تيجي واحد يقول لك ايه فيها ايه، انا معايا انا اقدر انزل اجيب دلوقتي مثلا حذاء ب 30,000 جنيه، مش عارف مين من ايطاليا بجلد مش عارف عامل ازاي ومسوي ايه، ده كذا 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 وعاملينه لي خصيصا في كذا، عادي يعني. يحرم؟ يقول لك لا، ده شيء انا معايا. لا يحرم، لان هذا اسراف، والاسراف هنا بقى اللي هيظبطها ايه؟ المتعارف عليه. انت النهارده المتعارف عليه في كل طبقه اجتماعيه يعني، ان انت لما تلبس حذاء ب 1000 جنيه في طبقه معينه ما تبقاش كبير، بالنسبه للناس الثانيه طبعا تبقى انت بتتكلم في ايه يعني، انما في طبقه معينه اللي يجيب مش عارف حذاء بثمنه 1000 جنيه مش عارف شكله ايه عامل ايه، ده بالنسبه لهم ده عادي يعني. بس لو جاب ب 5 يبقى كتير. لا لا لا، ليه يعني؟ ليه العادي اللي هم اصلا ناس اغنياء، بس يقول لك لا لا ليه يعني، هو كانت كذا. هي دي بقى اللي هو ده حد الاسراف. في ناس بقى في الطبقات الاقل، لو هو بتتكلم في 50 جنيه، لو بقت 70 جنيه، ليه يعني بقى كده يعني؟ فهي العملية تتفاوت بحيث انها لا تخرج عن حيز الاعتدال، هو ده اللي هيضبط موضوع الاسراف. يبقى مسألة الاسراف مسألة نسبية، لانه الاسراف بالنسبة لك انت هنا في مصر غير الاسراف في امريكا مثلا، ده بيتحسب بالدولار فبيتجاب كذا وكذا وكذا يعني. لما تروح هناك وتروح مش عارف واحد يقول لك مش عارف ازازة المية ثمنها 3 دولار، ف3 دولار يعني تجيب ازازة مية ب 20 جنيه، هتتجنن. وهكذا بقى الامور حسب الوسط اللي هو ينتمي اليه المتعارف عليه، ان هو ما يبقاش زائد عن الحد. جميل. وعن لبس الحرير والديباج ان نجلس عليه، ما ينفعش ان هو يعمل حاجات الانتريهات والمخدات والحاجات دي اللي يعني اذا اتخذت من حرير فانه لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه وعن الجلوس عليه. عن ابي المليح عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. فلفظ السبع هذا يطلق على الحيوانات المفترسه من نحو الاسد وغيرها، لا يجوز ان تتخذ. يبقى بقى الفرو الثعلب والحاجات دي كلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اخرجه ابو داود والترمذي وصححه الالباني. ولا يجوز لبس ثياب فيها صليب او صوره ذي روح، لا يجوز لبس ثياب فيها صليب او صوره ذي روح او ثياب شهره. اولا لبس الثياب فيها صليب بطبيعه الحال لان هذا شعار على الكفار فلا يجوز بطبيعه الحال، وصوره ذي روح يبقى اللي بيحط بقى الصور دي على التيشيرتات وبتاع هذا لا يجوز، وهذا ارتكب امرين معا. يبقى اول حاجه ان هو ايه؟ تجسيد شيء ذي روح صوره، وتاني حاجة انه هو لبس ذلك، يعني لبسه حرام واتخاذه حرام. اولا النهي يبقى فيه عندنا حاجتين، اول حاجة تفصيل القول في مسألة التصوير كويس، تصوير ذي الارواح هل سيدخل تحت مسمى التصوير ولا لا، دي واحدة. لو فرغنا من هذه، لو قلنا بالحرمة يبقى الامر منتهي بالنسبة للارتداء مثل هذا ايضا. لكن لبسه بقى اذا قلنا بانها جائزة، اولا هتبقى طبيعة الحال هتقيد بنفس القيود الخاصة بها، ما تكونش صورة امرأة جميل، ما تكونش صورة واحد اللي بيحطه قادته بتاعه والحاجات دي زيارة ومش عارف ايه، يحطوا زعماء بتاعه القادة الكفرة ونحو هذا. نفس الحاجات طبعا ما يشبهش حد من نفس الامر، ما يعملش بقى صورة تطلع في دماغه في يوم من الايام ويعمل لك صورة لحد من الصحابة ولا حد من بتاعه ويقول لك ده مش عارف لقوها فين ويروح عاملها والناس كلها تقعد تطبعها وكذلك يعني. ثانيا لان فيها محل للتشويش، ولانها ليست انه اتخاذ صورة مطبوعة على ده مش هو العرف السائد، مش ده الاصل، مش عرف السائد ان احنا نعملها، وانما هتبقى فيها شبهة محاكاة حد من الكفار يعني، منهم اللي بيعمل التيشيرتات واللي بيطبعوا عليها الطباعة دي جات لنا من عن يعني احنا اللي ابتكرناها ولا دي فكرة من عند الغرب. ثانيا ما الفائدة؟ ما الفائدة من ان انا اضع ده؟ فيها معنى التشويش، انه لو دخل في صلاة مثلا وهو قدامه هو مأمور بذلك ان الصورة دي تبقى هو لابس تيشيرت بالشكل ده، مش تشوش؟ تشوش، انه المفترض ان هو يعني تلفت النظر، وفيها معنى الشهرة، انه لباس شهرة لانه بياخد عينين الناس، ففيها مشاكل قد كده من عندي. اذا انتفت هذه الشبه جميعا وكان من ورائها فائدة، ماشي، اذا انتفت هذه الامور كلها يعني. لكن ولا ارى الامر يسلم من شيء من ذلك، حتى ولو قلنا بان التصوير ذي الأرواح فيه تفصيل، فيه تفصيل من شأن التصوير الفوتوغرافي وغير هذا. لكن حتى اللي بيقولوا بالتصوير الفوتوغرافي يعني إيه، هما دلوقتي الأمور اللي يعني التصوير الديجيتال يعني التصوير الرقمي والحاجات دي، تصوير عن طريق الموبايل، تصوير الكاميرات الديجيتال والحاجات دي، على أساس إن هو ما يبقاش يطبع فيها، إن كان المسألة فيها تفصيل آخر. لكن أرى في شأن الأمور التيشيرتات والحاجات دي، أرى إنه لا يتوسع فيها للاعتبارات المتقدمة، أو ثيابه شهرة المنهي عنه من هيئات المشي واللباس. قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، كن عزيزا ارفع رأسك. فلا تصعر خدك للناس، فمن ضربك على خدك الأيمن فأعطه الأيسر، كما يعني يتباهون بمثل ذلك. ليس هذا يعني في شريعتنا الأمر ليس كذلك. لا تصعر خدك للناس، لا تكن ذليلا يعني تعرض نفسك للمهانة، ما تحطش نفسك في موضع تهان فيه، أنت عزيز وهذا حظك من اسم الله العزيز. ارفع راسك، أنت مسلم، لازم تعتز بدينك وتعتز بانتمائك لهذا الدين وبهذه الشريعة، أنت راجل ملتزم، يبقى لازم تبقى على هذا الأمر. ما تبقاش بقى حاسس إن أنت ضعيف وإن أنت الناس كلها ضدك وإنك في غربة، فتبقى يعني حاطط راسك على طول في الأرض، عشان أنت هيقعدوا يقولوا لك يا عم ويبتدي يتطاولون عليك. أنت تتعزز بالله سبحانه وتعالى العزيز، فلا تكن ذليلا، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا أنت تبقى ذليل والناس بتدوسك برجليهم، ولا في نفس الوقت ترفع راسك لغاية ما تصل إلى الكبر. احنا قلنا قيل لسفيان الثوري: أنت متكبر؟ قال: لا بل عزيز. تفرق بقى الدرجة بالظبط كده ما بين ذليل وعزيز ومتكبر. العزة النبي صلى الله عليه وسلم ضبط لنا الكبر، ففهمنا انه امتى يصل بطر الحق غمط الناس، كونه هو يرفع رأسه لا يعني هذا انه متكبر، يرفع رأسه بدينه يعتز بذلك، انما مش معناه ان ناحية ان هو بيحتقر الناس، انه بينظر اليهم نظرة استخفاف، او ينظر لواحد على معصية فيقول لك شايف بيعمل ايه، ده بيسوي ايه، لا 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 دي كبر، ده اعرف مشكلة تانية. ولا هو في نفس الوقت تأخذه العزة بالإثم، لا المعاني دي مش عنده، إنما هو عزتهم تعني إنه يكون إنسان يعني يشعر بالفخر، هذه معنى العزة، يشعر بأنه قوي، لأنه حين يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى فإنه لاذ بالقوي سبحانه، بس هو يبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه هذا، إنما مش دليل كده. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشي. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان مشيه، لكن كان مسرع، كان يجد كما وصفوا ذلك في شمائله صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاجزا ولا كسلا، هكذا وصف الصحابة، قالوا كان مشيه ليس بمشي عاجز ولا كسلا، ما تلاقيش النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فيه قوة، فيه قوة هكذا. اقصد في مشيك، إنما مشي التبختر يمشي بقى اللي هو أرض تهدم عليك يأدي، دي بقى واقصد في مشيك. واغضض من صوتك، أخفض صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى نهانا الله عز وجل عن مشية الخيلاء. وفي حق النساء قال الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلخال، أنها تبقى حاطة حاجة تضع مثل هذا حتى يسمع صوته، ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكذلك يدخل فيها هذا المعنى، يعني إذا كانت بقى بعض الناس في البيئات المترفة بتضع مش عارف حاجات في رجليها وحاجات كده زي الخلخال، بيحطوا غوايش وحاجات كده، يا أخويا معرفش بيجيبوها منين. المهم يعني: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كذلك اللي هي معنى الضرب بالأرض، ضرب بالرجل، معنى الخلخال أظهر. لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبر الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. أفهمتم شيئا؟ ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الأول، لها النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء، يبقى يلبس هذا الثياب الجلسة بهذه الشكل، وأنه ما يبقاش على جسمه شيء آخر غير هذا الثياب، فيحتبي به، يلفه على جسمه كده، فمثل هذا مدعاة إلى أن تنكشف عورته. فاهمين؟ يحتبي الرجل في الثوب الواحد. يجيب بقى ايه، هم كانوا بيلبسوا الملابس المتداولة اللي هي كانت ملابس الإحرام دي، هي ده الرداء والإزار، كويس؟ فيجيبوا الإزار ده، يبقى يتخذوا رداء وإزارا ويلفوا على جسمه كله. عارفين لما واحد مثلا يخرج كده، يبقى مثلا يجيب تبقى الفوطة الطويلة قوي دي ويخرج مثلا بتبقى بالشكل ده كده، هي دي، يلفوا كده على جسمه كله، ثم يحتبي به، فيكون هذا مدعاة إلى أن تنكشف عورته. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. قال: وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. ليس على أحد شقيه، يبقى ياخد شق وما يبقاش الشق الآخر يشمله بالثوب، إنما المفترض أنه يشتمل، يعني يبقى يشمل هذا الثوب شقيه، الشق الأيمن والشق الأيسر هكذا، وكذلك على عاتقيه. جميل. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. هذا كان يمشي في هذه الحلة تعجبه نفسه، قالوا لأنه هذا الحديث دلالة على لباس الشهرة. جميل. يلبس لابس ثياب معين كده، والثياب ده فيه بقى ايه، مدعاة للكبر. فتعجبه نفسه مرجل جمته، الترجيل اللي هو تصريح، مرجل جمته، عامل بقى شعره كده وحاطط رواق نفسه يعني، اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يبقى يجوز للنساء تلبس بدل؟ لا يجوز. تلبس بنطلونات، تلبس بنطلون وحتى لو لبس عليه حاجة طويلة شوية، لا يجوز. تلبسه من تحت العباية ماشي، بل بالعكس، يبقى هذا أفضل لها. رحم الله المتسرولات، رحم الله المتسرولات. إنما تلبسه كده وتلبس غاية كده، طب الجزء ده حدد بالبنطال، فلا يجوز، لا يجوز لها أن تخرج مثل ذلك، وفيه تشبه من المرأة بالرجل. وهكذا بقى تلبس قميص، ما ينفعش، هو بقى يعكس، يلبس بقى جيبة، يلبس فستان، يلبس بادي وستريتش. اللهم إليك المشتكى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، يبقى التشبه بالكفار، التشبه بالفساق، التشبه بالمجان، تشبه الرجال بالنساء، وهكذا. طيب، عدم تبرج النساء باللباس والزينة. عدم تبرج النساء باللباس والزينة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وقال الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. طيب، يعني احنا قلنا هنتوسع شيئا يسيرا حول الأمر الخاص بمسألة التبرج. ابتداء نتكلم حول هذه الآيات الواردة وما ورد فيها. ما معنى الحجاب؟ الأصل في حجاب المرأة المسلمة، الحجاب هو الساتر الذي يحول بين جسدين أو بين شيئين فيمنع الرؤية بينهما، وسمي الحجاب حجابا لأنه يمنع المشاهدة. الحجاب الذي يمنع المشاهدة هو المعاني دي بقى، علشان بعد كده هيجي يقول لك مين قال الدليل على إن الحجاب بالضوابط اللي انتوا عايزين بتقولوها دي، ده هو الدليل باللفظ نفسه، يعني كونه حجاب معنى الحجاب يدخل فيه هذه المعاني. يعني لما يجي لفظ الشرع وليضربن بخمورهن، هذا الذي تتخمر به تتغطى به، ينبغي أن يكون فيه هذه المعاني. جميل، هذا هو معنى الحجاب لغة. طيب، اختلف الفقهاء حول مسألة تغطية وجه المرأة، هذا هو الخلاف. أولا، قول الجمهور الإجماع بين المسلمين قاطبة على وجوب الحجاب للمرأة، أجمع المسلمون على ذلك، يبقى من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقى عصر التحرش، أنه كان الناس متفقون على أن المرأة يجب عليها أن تتحجب. اختلفوا فقط في الوجه والكفين، إظهار الوجه والكفين، هذا هو خلاصة الأمر عند الفقهاء وعند العلماء قاطبة، لم يشذ من ذلك أحد في هذا الباب، عشان ما يجوش بعد كده يقولوا أن الحجاب ده أمر يعني كان مستقرا في عهد النبي ومن بعده. وما تصنعون في هذا الإجماع العملي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش الكلام ده إلا لما دخل الاستعمار بلاد المسلمين وحدث ما حدث من مظاهر الضياع وابتعاد الناس عن دينهم. ما الأدلة على ذلك؟ احنا قلنا كده اتفاق الأدلة على ذلك، ما تقدم معنا من هذه الآيات، ومنها آية سورة الأحزاب هذه، وفيها قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان الوضع السائد قبل نزول آية الحجاب يذكره ابن إسحاق في السيرة فيقول: كانت غزوة الأحزاب قد وقعت في شوال سنة 5، ثم تلاها غزوة بني المصطلق، ثم التي وقعت في شعبان من سنة 6. ومعنى ذلك أن أحكام الحجاب قد نزلت قبل قصة الإفك، أحكام الحجاب نزلت قبل قصة الإفك. وجزم ابن القيم وابن حزم بصحة هذه الرواية، مما يدل على أن أحكام الحجاب في الإسلام كان بدءها، أي بدء هذه الأحكام، هي ما ورد في سورة الأحزاب، وكمالها ما ورد في سورة النور. فقد كان الوضع السائد قبل ذلك أن نساء الجاهلية كن يزدلن خمورهن من خلفهن وكانت جيوبهن واسعة. فين الجيب ده بقى؟ الجيب الذي هو فتحة إيه؟ فتحة صدر بالنسبة للمرأة. كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وقلائدهن وصدورهن. يبقى ده كان شعار نساء مين؟ الجاهلية. يبقى اللي تعمل كده يبقى هي تحلت بشعار مين؟ الجاهلية. كما كنا يبدين آذانهن وحليها، بتطلع حتى اللي فيه بقى محجبات كده وتطلع برضو الايه؟ قرط هذا الحلي الحلق يعني، وجزءا من شعر الرأس. هو الحجاب الاسبانش بس، يعني هو كل حاجة هتلاقوها كلها موجودة، يعني كله في وصف ملابس أهل الجاهلية، وتطلع جزءا من الشعر. وكان يبدو ما في أرجلهن من الخلاخيل. هذا. وقد كان المؤمنون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضوا للدخول على نسائه للسؤال عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح بيته فيأكل منه كل أحد. كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من المسجد، فلربما خرج الصحابة فينتظروا أن يطهى الطعام في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبوا ليأكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل نزول هذه الآية قال عمر: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، عمر الغيور، فيقول: فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. هكذا رواية البخاري ومسلم. هذا كان قبل نزول آية الحجاب. عمر من غيرته على أمهات المؤمنين، دي أمك، فقال: يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. وروى الطبراني بسند صحيح وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا في قعب، فمر عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فأكل فأصابت أصبعه أصبعي، فقال: أوه، لو أطاع في كن ما رأت كن عين، لو أطاع في كن ما رأت كن عين. فنزلت آية الحجاب، إنه لما جلس يأكل فهو بس هم بيأكلوا فهي أصبعه طاش، فيعني في أصبع أم عائشة رضي الله عنها. فقال: أوه، فانزعج عمر لمثل ذلك وأراد أن يحتجبن. قال: لو أطاع في كن ما رأت كن عين، يبقى محدش بقى حد منكم يرى. فنزلت آية الحجاب. كان صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأمنا زينب بنت جحش، كان صلى الله عليه وسلم قد ألقى الحجاب قبل نزول هذه الآية، وأرخى الستر بينه وبين أنس، أو بينه وبين الرجال الذين تخلفوا يتحدثون بعد أن دخل على أزواجه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم العرس، والصحابة فرحانين بعرس النبي صلى الله عليه وسلم، فقعدوا وتقلوا حبتين واستأنسوا في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وأرخى الستر وهم جلوس في الخارج، فكان هذا أول شيء صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا من أهل المنزل وانتشروا في الأرض. يبقى كانت أول حاجة إن عزلوا شيئا ما، علشان المعنى ده إن الواحد مش قاعد في بيته براحته، يعني هو يريد أن يجلس في بيته مع أهله. فبقت دي كانت مقدمة الحجاب. وقد صرحت الآية ابتداء بالحكمة من الحجاب، فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه حكمة تشريع الحجاب. وإذا كانت هذه الآية قد تصرحت بالتسوية في هذه الحكمة بالنسبة للمؤمنين وأمهات المؤمنين على السواء بقولها أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإذا كانت طهارة قلوب أمهات المؤمنين سوف تتحقق، وذلك باحتجابهن عن جميع الرجال من غير محارمهن، فإن طهارة قلوب نساء المؤمنين لا سبيل إلى تحقيقها طالما أن الاحتجاب قاصر على نساء النبي. عشان بس اللي بيقولوا لك إنه الحكم ده ربنا سبحانه وتعالى اختص بمين؟ نساء المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك، طب ونساء المؤمنين؟ قالوا لا. يبقى كونهم يقولون أن هذا يقتصر على نساء النبي وحدهن، يبقى الآية لن تتحقق. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من ناحية أخرى، لا ينبغي لأحد أن يقول بأن غير أزواج النبي لا حاجة إلى طهر قلوبهن. يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده أطهر لقلوبهن، ودول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المبرآت، أزواج النبي أعف البشر وأفضل نساء البشر، يبقوا كذلك. وما شاء الله لا قوة إلا بالله، النساء اللي بعد كده بقى كلهم ما شاء الله طبعا قلوبهم زي الفل ناصعة البياض، لا حاجة إلى طهرها، فهذا لا يقول بمثله عاقل. الأمر الثاني الدال على وجوب الحجاب في الآية أن الله بيّن حكم الحجاب في مواجهة الأجانب، واستثنى من ذلك بعض المحارم فقال: لا جناح عليهن في آبائهن، إلى آخر الآية، وهو استثناء عام لأنه فرع من الأصل. دائما ابدا. اذا كان يبقى الاصل ايه؟ دائما اذا استثنى يبقى ده الخلاف الاصل، يبقى الاصل ايه؟ الاصل الحجاب، الاصل الحجاب، ويبقى لا جناح عليهن في ابائهن وكذا 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 من الامور. يبقى لا، بالنسبه لمحارمها يبقى ده خلاف الاصل، يبقى الاصل ان تحتجب. ومن ناحيه اخرى، فان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم قد فهموا هذا الاستثناء على عمومه السابق. الامر الثالث الدال من هذه الآية على وجوب الحجاب، أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ففي ذلك قطع وتأكيد على وجوب تعميم الحجاب بالنسبة لجميع النساء المسلمات، سواء كن أمهات المؤمنين أم بنات النبي أم أزواج المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وما كان ذلك إلا قطعا للريب وإذهابا للشك، حتى لا يظن ظان من المؤمنين أن الأمر قاصر على نساء المؤمنين وحدهن. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، قال الله: يدنين عليهن من جلابيبهن. يتبين لنا منه أن الإدناء هو الإرخاء، ومعنى عليهن يشمل وجوههن، أي يغطين وجوههن بطرف من جلابيبهن، ذلك حتى لا يتعرضن لأذى الفساق والطامعين. هذا هو المعنى الثابت في كافة التفاسير. انظر في مثل ذلك، حتى يعني لا يتقوى القائل في هذه المسألة يقول له إزاي يعني إن معنى على تشمل على وجوههن. الآية تقول بلزوم النقاب، عليهن ستضرب، تضرب من أعلى، هذا الضرب يشمل جميع بدنها، يشمل جميع البدن بما فيه وجهها. لأنه كمان العلة في مثل ذلك: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالأذى ده مش هيتحقق لو كشفت وشها النهاردة، لما تيجي في زماننا ده يعني لا تتعرض لأذى، تتعرض لأذى لو واحد شافها واتفتن بشكلها ولا حاجة، ممكن تتعرض لأذى بسبب ذلك من رؤية الفساق والطامعين. النهاردة ما ينفعش ياخد الموبايل ويروح مصورها ومصور وشها ويروح مركبه على مش عارف ايه، ما بيحصلش ده مش أذى. وا 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 الأمر الآن في زمن الفسق والعصيان. إذن الآية هكذا تقول بأنه يجب النقاب، لكن الذين يقولون بعدم وجوب النقاب يقولون أن هذه الآية مخصصة بحديث أسماء في حل أن تكشف، والمحدثون اختلفوا في هذا التصحيح. هو ده كلام الشيخ الألباني. الشيخ الألباني لما بيقول بأنها تكشف الوجه والكفين، وأن النقاب مندوب إليه سنة وليس واجبا، بيستدل بحديث أسماء. إنما الآية ارجع في هذا عشان يبقى لا يتقوى القائل، إلى تفسير الطبري، إلى تفسير ابن كثير القرطبي، تفسير الألوسي روح المعاني، أضواء البيان الشنقيطي، تفسير أبو السعود الجلالين، تفسير الرازي، تفسير السيوطي الدر المنثور، تفسير القاسمي، تفسير فتح القدير للشوكاني، صفوة التفاسير، إلى غير ذلك، البحر المحيط، كل هؤلاء كتب التفاسير كلها تشير إلى هذا المعنى. فما يجي النهاردة بقى يقولوا لك لا لا لا، مين قال إن الآية بتشير إلى هذا؟ الآية ما بتقولش كده، الآية بتقول يدنين عليهن من جلابيبهن، فالإدناء ده ما يعنيش كده. مين قال إن الكلام ده خالص؟ ويستدل على هذا، بيفهموا المعنى على غيره ما استخدم في لسان الشرع. طيب، من الناحية الأصولية، يبقى احنا كده خدنا الآية بس عشان نتوقف عندها، عشان هي دي اللي هتلخص لنا الموضوع الخاص بوجوب النقاب أو الحجاب. من الناحية الأصولية، صرحت آية الحجاب بعلة التشريع. قال الله: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وقال الله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. وقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وقال الله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالعلة هي حدوث الإيذاء للزوج أو لغيره من جهة الرجال، ده على الفطرة السليمة. لحسن يقول لك هو مش فارقة معاه، احنا بنتكلم على الرجال المؤمنين اللي مش فارقه معاه دي بره اللعبه، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوضع فنزلت هذه الآية. يبقى الآية فيها تصريح بالعلة التي أوجبت الحجاب. هناك قرائن واردة في آيات أخرى من القرآن تدل على وجوب الحجاب وستر المرأة لوجهها، من نحو قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فبعضهم ذهب إلى أن ما ظهر منها قالوا الوجه والكفين، وهذا لا يصح. لماذا؟ فإن تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين أمر لا يمكن القول به، لأنه إذا أخذ به انسحب هذا الحكم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن ضمن المؤمنات، وهذا أمر محال. وإحنا متفقين على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبنا على الناس، دي محل اتفاق، احتجبنا كنا منتقبات لا تظهر أمام الرجال الأجانب بوجهها، ودي العفيفة المكرمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واخد حكم الأمومة. صحيح واخد حكم الأمومة هكذا بالانتساب المعنوي، بس يعني فيها المعنى، فيها معنى الأم، فالمفروض يبقى الأمر يخفف بالنسبة لها، إنها يحرم عليك أن تتزوج منها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلة هنا منتفية. ورغم هذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بحجاب، وقال الله لهن فاسألوهن من وراء حجاب، أمر المؤمنين إذا أرادوا أن يسألوا أمهات المؤمنين أن يسألوهم من وراء حجاب. وما كان يدخل على عائشة مثلا رضي الله عنها إلا عروة مثلا أو أولاد أخواتها محارمها. يعني فيه أيضا قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كان الإجماع على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن فيما عدا الوجه والكفين، الإجماع على ذلك، ورفع الجناح عنهن لوضع ثيابهن التي على الوجه والكفين، يبقى الأصل إيه؟ الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة القاعد، يعني المرأة التي بلغت سن اليأس وطعنت في السن، طعنت في السن يعني في 50 سنة تقريبا، هذه القاعد من النساء التي لا يرغب عادة في نكاحهن. واحدة بقى النهاردة متصابية وعندها 50 سنة وعاملة شعرها أصفر وعاملة مش عارفة ايه وشدة وتشاه وبتاع، لا دي مش تبع الموضوع، عشان كده قال التي لا يرجون نكاحا. انما بقى اللي عندها 70 80 سنة دي لسه برضو عاملة وترجون نكاحا، يبقى خارج اللعبة دي. لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الاجماع على انه ايه؟ تكشف وشها ويديها وكفيها. فاذا كان الافضل لهن الا يتبرجن بزينة، والافضل لهن الا يضعن ثيابهن عن الوجه والكفين كما كانت تفعل حفصة بنت سيرين مثلا وغيرها من النساء المؤمنات الصالحات، فهل من المعقول أن نسوي بين هؤلاء القواعد من النساء وبين غيرهن من النسوة الشابات، ونقول بعد ذلك بجواز الكشف عن وجوههن وأيديهن في جميع الأحوال؟ الأفضل لهؤلاء الشابات بطبيعة الحال أن يكن على أقل الأقوال كالقاعد من النساء على الأصل، يعني زي العجوزة على الأصل في أنها لا تكشف وجهها اللي هو الأفضل بالنسبة لها، فكيف لا يكون الأمر بالنسبة للشابة واجبا؟ وقد قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول الشيخ الألباني: هذا يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضا، عشان كده لازم تلبس جورب، ومش جورب نايلون والكلام اللي بيعملوه ده، جورب ثخين لا يظهر ظاهر قدمها، وإلا استطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة وهي الخلاخيل، ولا استغنت بذلك عن الضرب بالرجل، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك لأنها مخالفة للشرع، ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة. الشاهد: هناك أيضا قرائن دالة على عموم الحجاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نختصر الكلام سريعا بس يبقى كده استوفينا الأمر في النسبة للمسألة دي، عشان مش هنعرج عليها تاني، اللهم إلا إذا وصلنا بقى إلى كتاب اللباس في الفقه تبقى ليها كلام تاني، بس النهاردة نبقى نستوفيناها حتى لا نعرج عليها مرة أخرى. الأحاديث الدالة على وجوب النقاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا حاجة؟ أول حاجة ما يتعلق بأمر نسائه صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب وارد في السنة كما روى الترمذي والإمام أحمد بأسانيد صحيحة في قصة ابن أم مكتوم، وكان أعمى حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده ميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته ميمونة وكانت معها أم سلمة: احتجبا منه. فقالت أم سلمة: أليس هو أعمى؟ لا يبصرنا ولا يعرفنا. قال: أو عميان أنتما؟ أولستما تبصرانه؟ وكان رجلا أعمى في مثل هؤلاء، يعني عادة لا ينظر إليه، مش كده؟ يبقى حركة الرجل الكفيف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا وقال: أو عميان أنتما؟ احتجبا منه. وأما ما يتعلق بأمره صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب لغير نسائه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، أي كلها عورة مع الرجال الأجانب من ظفرها إلى وجهها، كذا فسره الإمام أحمد. ولا شك في أن هذا الحديث عام لجميع النساء، ليس قاصرا على أمهات المؤمنين كما كان الشأن في الأحاديث السابقة. أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحام؟ أقرب الزوج أخوه، محارمه أخو مثلا ابن عمه كذا اللي بيدخل عليه، يعني أقارب الزوج، أفرأيت الحام؟ قال: الحام الموت، الحام الموت. فهذا حديث دليل على منع الدخول على النساء وسؤالهن متاعا إلا من وراء حجاب، لأن من سأل متاعا لا من وراء حجاب فقد دخل في هذا الأمر، كأن بذلك يكون قد دخل على النساء. فالمرأة بمجموعها عورة بالنسبة للأجانب من الرجال، لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم من شأن النهي عن دخولهم عليهن، إذ النهي يشمل مختلف ما عليه المرأة من حالات. منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المحرمة: لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين، ولا تلتثم، لا تضع لثاما، ولا تتبرقع ولا برقعا، ولا تلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران. في ذلك نهي عن التبرقع والانتقاب أثناء الحج، مما يوحي أنه في غير ذلك ينبغي أن يسود الانتقاب والتبرقع. ويؤكد ذلك الحديث أن النقاب خارج الإحرام واجب، لأنه لو كان مستحبا لكان الوضع في الإحرام وغيره على الجواز. طيب التغطية على الاستحباب، هناخد عليه أنها تغطي وشها على الاستحباب، ماشي حلو. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهي دلوقتي متلبسة ببطاعة الإحرام علشان النقاب بالنسبة ليها زينة، ما هو أنت مش هتلبس القلنصوة دي علشان كده، يبقى النقاب بالنسبة لها زينة. مش أنت بتقيس القياس دلوقتي، مش أنت بتقيس على حالة القلنصوة؟ لسه قايلين دلوقتي في اللباس انه يتخذ زينه، واحد الحاجات اللي تعمل عليها ان هو بها يستر نفسه وان هو يحميه من اذى الحر وكذا. طيب هي بالنسبه لها النقاب بقى كده؟ لو قست انت بتقيس دلوقتي دي على دي، انا عايز اعرف القياس ده يصح ولا لا يصح. بطبيعه الحال ورد عن امنا عائشه رضي الله عنها انها اخبرت انها كانت لا تنتقب حال الاحرام، قالت: فإذا مر علينا الرجال أسدلنا. يعني يكفينا هذا في هذا المقام. قول الجمهور في هذه المسألة مسألة محتاجة أن احنا نبسطها ونقعد نقول من قال بهذا من الصحابة، ومن قال بهذا من التابعين، ومن بعدهم على أساس فقهاء الأمصار على أي شيء من هذه الأقوال. لكن يكفينا في هذا المقام أن نقول أن الخلاف في المسألة سائغ، لأنه صح هذا، محدش يقدر يقول غير كده، ان القول بان كشف وجه المرأة وارد عن بعض السلف، وارد طبعا كشف الوجه والكفين، فالخلاف فيها سائغ، الخلاف فيها سائغ. لكن هي الاشكالية اللي احنا بندندن حولها الان هي قضية سد الذريعة. اذا كنا في زمان يخلو من فتن ويخلو من اصحاب الاعين الخائنة، اللي هو بقى ايه مناخ الناس لسه على الاصول يعني. يعني الكلام ده الى عهد قريب في بيئات الارياف والناس كده عندهم احترام لهذا، لكن لما دخل التلفزيون والناس اطلعت على عورات وربي الناس على ذلك، فبقى اول ما بيفتح عينيه بيشوف عورات وبيشوف حاجات ما كان له ان ينظر اليها ابدا. فبقت النهارده الاصل في العين الخيانه، مش كده؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ ولا احنا بنحاول ان احنا نثبت حكمه خلاص؟ مش بنثبت حكمه خلاص، لكن هو ده واقع الحال. احنا بنلتف حواليه ليه؟ ان النهارده كده ان انت فلان وفلان وفلان متربي على كده، حتى وبعد الالتزام بيجاهد نفسه في قضيه غض البصر عن وجوه النساء، مش كده؟ ويبقى عنده شهوه للنظر، انه عينه اتخذت على انه ده شأن. ده بيفتح الصبح التلفزيون يلاقي المذيعه، وبعد شويه يلاقي الممثله، ويلاقي المغنيه، وبتلبس مش عارف ايه ومسافر ايه، وبيروح الجامعه يلاقيهم كلهم كده، فواخد على انه يبص، وبعد شويه ما بقتش عادي، فلما بيلاقي التانيه دي بقى اللي بتبقى تلفت نظره يعني. فمثل ذلك يبقى سد الذريعه ده ذريعه الفساد، ذريعه الفساد شديد. ومكمن جمال المراه لا محاله في وجهها. كثير من النساء تقول يعني ممكن فاتنة في جسدها، لكن وجهها لو كان قبيحا ينصرف الرجال عنها، أليس كذلك؟ طيب الخلاف زي ما احنا قلنا في قضية الإسبال، إنه يريحك الخلاف في قضية الإنكار والتشديد، إنه الأمر فيه ساعة من هذا الجانب، لكن إن أنت اللي تدين الله سبحانه وتعالى به بوجوب النقاب. الاهتمام بالزينة والنظافة. عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون. سبحان الملك، عشان تعرفوا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة والأناقة والمعاني دي. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. يبقى مدعي الفقر ده، وعشان ما يتحسدش ويقول كله ذي نعمة محسود، يبقى هذا يخرج عن هذا الحديث وهو مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس، ولم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى الذي امتن عليه بهذا الشيء. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك. عارف ليه؟ علشان قالوا إن كل واحد، أنا دلوقتي في مسألة يقولوا كده الفقهاء في مسألة الزكاة، أنا راجل غني وده راجل فقير، أعرف بعض إزاي؟ فقالوا يفترض إن هو لو يظهر عليه أثر النعمة، حتى إذا احتاج الفقير يبقى على الأقل يبقى هو عارف إنه فلان، يبقى تظهر عليه علاماته. إنما لو هو راجل مقتدر وربنا سبحانه وتعالى موسع عليه، وبعد كده في الآخر خالص لا ما اعملش ولا ما اجيبش وبتاع عشان الناس ما تقولش علي حاجه، فالفقراء مش هيعرفوا منين الغلبان. والعكس بقى، الفقير ده ان هو يروح هو متزين وجايب مش عارف ايه، فالناس ما تعرفوش من وسط الناس، طب وهديله الزكاه ازاي؟ يقول لك: يا اخي هو ده ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده لابس كلابيه اغلى من اللي انا لابسها. اذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ يبقى الإسلام يدعونا إلى النظافة والأناقة واللبس الحسن جنبا إلى جنب، كما دعانا إلى البذاذ. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الترك: وكان صلى الله عليه وسلم يترجل غبا، وأمرنا أن نترجل غبا يعني نسرح شعرنا ساعات وساعات، مش يبقى منكوش، ما يبقاش ثائر الرأس، لكن ساعات يعني يجمل نفسه قوي ويبقى بشكل جيد، وساعات يبقى لا يعطي لبن. انت نزل الصلاة فتقول: لا لا لا، ازاي كده؟ لازم بقى اتسرح واعمل لغاية ما تضيع منه الصلاة. فمثل ذلك لا. لباس الرأس. عن عبد الله ابن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. هي دي الذؤابة، الطرف. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي هذا عشان حديث إيه؟ اختصام الملأ الأعلى، ده اجتهاد شيخ الإسلام تيمية الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد، إن في حديث اختصام الملأ الأعلى قال: فوضع سبحانه وتعالى يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعتها الذؤابة. حط بعد كده بقى يجمل هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم لعظم شأنه أن الله عز وجل امتن عليه بذلك في هذه الرؤية في حديث اختصام الملأ الأعلى. كان يلقي طرفيها بين الكتفين ويلبس العمامة السوداء. فلو حد جه النهاردة وقال نلبس عمامة سوداء ماشي، لكنها صارت شعار الشيعة، زي ما هو يجي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة خضراء بقت شعار على الصوفية، ما ينفعش، علشان ما تشبه بهؤلاء، لأن احنا قلنا لا يتشبه من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يتشبه. يقول لك لا أنا بعملها عشان خاطر إن ده كان هديه صلى الله عليه وسلم، لكن صار فيه إشكالية من ناحية الأخرى، بقى عندنا حظر وعندنا يعني عندي نهي من جانب وعندي من الناحية التانية جواز وسنية، أيهما يقدر؟ الحظر أم الإباحة أو الاستحباب؟ الحظر مش كده؟ يبقى أنا عندي الاتنين، يبقى ما ينفعش. عارف هي دي إشكالية الشعر الطويل. إنها دلوقتي اللي في ناس بتربي شعرهم بالشكل ده، ودول بقى بتوع أوروبا وبتوع مش عارف إيه ولعيبة الكورة ودي الحصان وحاجات كده وبتاع، وبيبقى بشكل معين ومعروف إنه أغلب الناس اللي بتعمل الكلام ده، فيجي في وقت كده وتلاقي ناس كتيرة بتربي شعرها بزيادة قوي، بيبقى شكله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يضفر، فأنا أضفر وأعمل مش عارف شعري بالشكل ده. هي دي الإشكالية دلوقتي، إشكالية التشبه دي، إنه دلوقتي هو شعار على مين؟ فإذا انتفت عنه هذه الشبهة ماشي، إن مرة واحدة كده المسلمين كلهم يروحوا إيه؟ قايل لهم يا جماعة في الخطاب الدعوي ينبغي إن إحنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك وإيه و و و إنما يبتدي بقى هو ياخد الحكاية دي برضه للتميز، يبقى دخلنا في إشكالية لباس الشهرة وإنه يبقى عايز يتميز بشيء ونحو هذا. ما يقوله إذا لبس ثوبا جديدا ونحوه؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني. لسه قايلين دلوقتي إن ربنا يمتن علينا بأنه جعل لنا مثل هذا في مقام الامتنان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فيبقى امتن الله علينا بأن كسانا، فتقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذه بقى الحاجات محتاجين والله بجد الحديث ده في الدعوة، بالذات بقى في محلات الملابس، الناس اللي هي تعمل نعمله كده مطوية صغيرة أو كارت صغير يتحط مع كل لبس جديد، تبقى حتى فكرة ظريفة، يعني نقول لمحلات الملابس يا جماعة نحط حاجة كده جميلة في كل ملابس، يقول له يلا بقى إيه أنت ده لبس جديد، فأول ما تعمله تروح قايل هذا الحديث ليكون بركة عليك، اعملوها يلا نفذوا، أنا علي أقول وأنتوا تنفذوا. قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. ما شاء الله، تعيش لما تداوب يعني، هي دي بس يعني بكلام الصحابة يعني، تبلي ويخلف الله تعالى، أو شوف المعنى، أنفق ينفق عليك، مش بيقول له إيه يعني خل إيه ربنا يبارك لك فيها لغاية ما يعني ما تقدمش ولا حاجة، لا يقول له لا، ده بالعكس ربنا يجيب لك الجديد كمان، تبلي يا عم ويخلف الله تعالى، أنفق أنفق عليك. ما يدعى به لمن لبث ثوبا جديدا؟ عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أم خالد هتلاقيها أم خالد طعينة في السن يعني، أمال أنت يعني حسب، بس هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا كده الأصل في الاختلاط، هو الأصل في الاختلاط الحرمة ولا لا؟ دلوقتي احنا سائلين آيات الحجاب أهي والكلام عليها. طيب يبقى هم بقى كانوا يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاجت إلى مثل ذلك، إنها تتواصل مع مثلا هتتعلم، مش هتحتاج إنها تتعلم فهتختلط، هتحتاج في البيع والشراء، تحتاج في بعض الأمور، فمثل ذلك إذا خرجت هنا بقى يجي حكم الحجاب المتعارف عليه اللي احنا بنقول عليه بقى انها تلبس تغطي وجهها وتغطي كفيها وتلبس ملابس واسعة وفضفاضة بالشروط التي نص عليها الفقهاء. إذن هذه المرأة أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أهدي إليه صلى الله عليه وسلم ثياب جميلة، فقالنا نديها لمين دي؟ فأسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين. أبلي وأخلقي، هي دي لما تيجي تلبس حاجة جديدة تقول له إيه؟ أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، يعني هي دي نفس المعنى بتاع المتقدم، تبلي ويخلف الله. كيفية لبس النعلين، خلاص كده انتهينا من الشأن الخاص باللبس النعال. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. ده بقى هذا الحديث إلى كل من يعمل في صناعة الأحذية، الحديث ده ليهم، نحط بقى كده، احنا بنشغل الناس النهارده، استكثروا من النعال، النبي صلى الله عليه وسلم قال اهو، استكثروا من النعال، يبقى عندك بقى ايه، شبشب وصندل وحذاء كده يعني، استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا من تعل. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين، واذا انتزع فليبدا بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. تأكيد يعني، يبقى لما تلبس تلبس اليمين وبعد كده الشمال، بعد كده العكس حيال الخلع. ما ورد في خواتيم الرجال وأين تلبس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، وهذا متفق عليه وقد تقدم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه، أي فصه أيضا من فضة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه. يبقى الفص الناحية دي، نحط الفص على عكس ما احنا بنعمله كده، الكف هنا اللي هو باطن مش كده، هنا ظاهر وهنا الباطن، فكان يجعل الفصه إلى مما يلي كفه. عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: فإن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشة فلا ينقش عليه أحد. ما شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أهو، عشان برضو الواحد يبقى إيه، لما بيجي نقول للناس تبقى عندك أكثر من مهارة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صنع بنفسه خاتم، هو النبي صلى الله عليه وسلم قعد وراح عمله. فدي برضو من الحاجات الناس اللي بتبقى عندهم هوايات في بعض الأشياء، إنه يبقى يعرف يعمل دي، يعرف يبدأ حاجة، يعرف يعمل حاجة داخل البيت. صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقش فلا ينقش عليه أحد. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. الخنصر اللي هو فين؟ هو ده الخنصر، البنصر الوسطى، بعدين السبابة، بعدين الإبهام، الخنصر اللي هو اللي احنا بنقول عليه الصباع الصغير. ما يباح للنساء لبسه من الذهب والفضة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة، فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. يبقى يجوز للنساء الفتخ والخواتيم، فاكرين لما توقفنا عند ذلك في زكاة الحلي، الفتخ ده اللي هو يشبه دلوقتي الخاتم اللي عامل يشبه زي الدبلة بس كبير شوية، ده الفتخ، والخواتيم اللي بيتخذ فيها فص، يبقى جائز انها تتحلى بمثل ذلك. عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلادة، اهو علشان يبقى يجوز انها تتخذ سلاسل وقلائد، فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. الشاهد فيها إن السيدة عائشة كانت استعارت القلادة، استعارت هذا العقد، يبقى يجوز لها أن تتزين بمثل ذلك. أما من قال بأن الذهب المحلق لا يجوز للنساء أن تتحلى به فقد خالف في ذلك قول جماهير العلماء، لم يخرج عن هذا إلا قلة قليلة من أهل العلم، وشذ في ذلك الشيخ الألباني في العصر الحديث وقال بمثل ذلك، ورد عليه كثير من أهل العلم في عصرنا هذا بأن الذهب المحلق أيضا جائز للنساء. أخيرا، التواضع في اللباس والفراش. عن أبي بردة رضي الله عنه قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي يتوقف عند هذا المعنى ويقول: ومات وهو عليه كساء وإزار غليظ. ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حياة الطرف أبدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد، وألبس كما يلبس العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأجلس كما يجلس العبد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم، أدم هذا الجلد، حشوه ليف، حشوه ليف، مش بقى قطن ولا النهاردة بقى الحاجات الاسفنج هذا اللي بيستخدم، ولا بقى ريش النعام، ولا بقى ولا كان صلى الله عليه وسلم كان فراشه من جلد حشوه ليف. وبهذا نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من سلسلة الآداب، نفعنا الله وإياكم بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.